إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله إشارة عظيمة ومعاني كريمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فطالما دل المخلوق على خالقه والمرزوق على رازقه والمملوك على مالكه، وهذه الدلالات دلالات عظيمة تقرب الناس من خالقهم سبحانه وتعالى. لما ترى الآيات وترى قدرة الله سبحانه وتعالى فيها، ده بيخليك تقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه خالق واحد أحد سبحانه وتعالى، لا يشترك أحد معه لا في خلقه ولا في رزقه لخلقه ولا في ملكه سبحانه وتعالى وجل جلاله. لذلك احنا بنقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك جاء عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أظنه كان عبادة بن الصامت، قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. يقصد فيها التفكر ساعة في الحق وفي الخلق الذي يوصل إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى خير من عبادة سنة، أي النوافل، النوافل من العبادات وليس الفرائض. فلما تتفكر قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تتذكرون. وقال الله عز وجل: وفي أنفسكم، أستغفر الله العظيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المرة الماضية احنا كنا بنتكلم عن آيات الله عز وجل في نبات واحد فقط، وهو الحشائش، الأعشاب الصغيرة التي تنمو على الأرض ونظنها أنها أمر سهل وبسيط، لكن فيها من الآيات وفيها من الخيرات وفيها من المخلوقات شيء كثير، حتى ننتبه وحتى نعتبر. ده في الحشائش، وده يدل على أن ليس الصغير بصغير، يعني مش كل صغير حجم يبقى صغير القيمة أو قليل القيمة، لا، ده الصغير ده أو الحاجة البسيطة اللي قدامك دي ممكن يكون فيها خيرات وبركات وفيها من المعجزات والمخلوقات اللي انت نفسك تقف طويلا بعدما تعرفه لتسبح الله عز وجل. تعالوا نشوف بقية موضوع الحشائش والأعشاب. وإحنا المرة الماضية وقفنا إلى موسم الصيف وكيفية تعامل المخلوقات اللي موجودة في الأعشاب حال الجفاف، وتعالوا نكمل موضوعنا ونشوف بقية المخلوقات التي تعيش داخل الحشائش وعليها وفوقها وتحتها. تفضلوا معي، تعالوا بقى نشوف هنا. ده الحيوان طبعا معروف، ده الأسد. ازاي حياتهم بتبقى مرتبطة بالأعشاب؟ ازاي الأسد يتخفى داخل العشب؟ وازاي البقر، ده حيوان النمو طبعا، حيوان مشهور جدا، كل حياته في الأعشاب والغابات، وهو ليه قفزة معينة كده زي ما حضراتكم شايفينها. القفزة دي بيعني بيها، بيحاول يبين إن هو قوي وإنه نشيط وإنه كله شباب وحيوية. طبعا حيوان النمو مش لوحده، ده في طائر فوق، طائر اسمه طائر الأرملة جاكسون اسمه كده، ودول بيجروا ويسعوا للأعشاب مش فقط علشان ياكلوا ويتغذوا، وأيضا عشان يتزوجوا. هنا ده الذكر، شوفوا لونه أسود، ريشه واضح جدا غزير وكثير. شوفوا حضراتكم هنا، هنا بينقي الأعشاب بعناية، و هو مش بيقطعها هنا عشان ياكل، هو بيقطعها علشان يعمل حاجة معينة. شوفوا حضراتكم هنا، هو بينتقي الأعشاب وبيضعها في أماكنها، بينقي أرض مستوية منبسطة، ويضع قطع الخشب في المركز. هنا عمل شبه مسرح علشان يعني يؤدي فيه عرض من الرقصات والحركات المبهرة علشان يجذب بيه. شوفوا هنا، يجذب بيه نظر الإناث، عمال يطير لفوق ولتحت وينفش ريشه وينفخ صدره علشان يلفت نظر الإناث. شوفوا هنا، يجري ويتنطط ويتشقلب ويعمل حركات بهلوانية. شوفوا هنا، هنا لكن الأعشاب طبعا طويلة. شوف هنا ظهر له منافس آخر، كل ده في الأعشاب. شوف هنا ازاي يعني بينظر لمن حوله، يعني ازاي انت تقدر تعمل حركات عالية كبيرة بالشكل ده وانا لا. هيبدأ بقى يتنافس هنا بقى، قال لا الموضوع لازم بجد، ان احنا بنتنافس، ده مسألة حياة او موت، زواج واسرة وبيت بتحتاج لشغل اكتر من كده. وبيبدأوا يتنافسوا، يا ترى مين يقدر يطير أعلى من الآخر. سبحان من جعل لكل مخلوق همة وفي كل قلب ما أهمة، سبحان الله العظيم. دول بيتنافسوا مين يا ترى يقدر يطير أكتر، والإناث واقفة علشان تختار. ومسألة إن هو يطير أعلى مش بس هي دي المقياس، ولكن لازم يكون مستمر في القفز. يعني ممكن كده، ممكن يظل يقفز طول النهار علشان. شوف هنا القرود بتتتبع الموقف، تنظر لهم يعني، فده بيبين قدرة التحمل. هنا كل أنثى تروح تختار زوج يناسبها في بؤرته ومكانه ومسرحه الذي بناه. هنا شوف هي جاءته مخيرة، يعني هنا اختارته لقوته وقدرته على التحمل. سبحان الخالق سبحانه وتعالى وجل جلاله. طبعا مواقف الحياة كلها يعني عجائب وطرائف. شوفوا حضراتكم ده العشب، هنا ايضا حشائش السافانا في افريقيا، اطنان من هذا العشب تؤثر بشكل كبير جدا في كل الحيوانات اللي موجودة في هذا المكان. تجدهم دائما متواجدين داخل العشب وحواليه. فهنا مثلا في أمريكا الجنوبية. هنا الأعشاب زي ما حضراتكم شايفين قوية جدا، مش كل مخلوق يقدر يجي ياكل من هنا ويهضمها بسهولة. مين بقى يا ترى اللي يقدر يهضم الأعشاب الجافة الشديدة دي؟ تخيلوا بقى حضراتكم إن هو أضعف مخلوق موجود هنا وهو النمل، وحتى النمل ده ما يقدرش ياكلها ويهضمها. امال بيعمل ايه؟ ده بيطبخها، فبيقطع الاعشاب وينطلق ويشيل الاعشاب هاي زي ما حضراتكم شايفين ويدخلها عنده في الجحر، ويبدأ بقى لما يدخلها في الجحر يقطعوها كده بقطع مناسبة علشان ما تسدش عليهم الجحر، وهنا يبدأوا يخرجوا أشياء من أفواههم، لعاب وسوائل، وحتى يطبخوا هذا العشب فيتعفن. طبعا عفن كأنهم بيعملوا مثلا من اللبن زبادي، كأنهم بيخزنوه، كأنهم بيحفظوه علشان يعيش أكتر ويتحلل ويبدأ يكون صالح للتغذية. فشوفوا بقى أهي النملات، جري جري اجري، شوفوا حركوا، شوفوا الإبداع، إبداع الخالق العظيم سبحانه وتعالى. أهو ده، أهو ده مشهد من مشاهد النمل. النمل هنا شوفوا 5 مليون نملة بيتغذوا طوال فترة البيات الصيفي أو الشتوي، تخيلوا إن بيقولوا إن تلت الأعشاب على وجه الكرة الأرضية اللي بيحصدها واللي بيستفيد منها حشرات. هنا في شمال أستراليا النمل بيبني فوق الأعشاب، بيبني هذه البيوت الأشبه بالتلال، طولها 3 متر. هم هنا بيبنوها بطريقة لا تخطئ أبدا شمالا وجنوبا، بياخدوها من الشمال إلى الجنوب علشان التهوية ولا يخطئوا أبدا في البناء. طبعا دي تعد قلاع من الطين بالنسبة لحجم النمل بيحتمي بيها من المفترسات، وكذلك من الفيضانات وتقلبات الجو. النمل الأبيض اللي عايش هنا، أشوف حضراتكم، بيقدر ياخد من الأعضاء الميتة غذاء لنفسه، لكن في لحظة من اللحظات بيطلع لهم مخلوق عجيب أيضا خاص بالأعشاب بالذات في مساكن النمل، وهو آكل النمل. ده صائد النمل، شوفوا حضراتكم لسانه 600 سنتيمتر، يعني تقريبا 2 متر. شوف لسانه يدخل لسانه كده داخل الجحور وداخل المنحنيات في الـ الـ الأماكن دي أهو، وبيكسر اللي بنوه في سنين، اللي بنوه في سنين بيكسره وياكل منه رزقه. ولما تضرب الشمس بقى العشب، النمل بيواجه ايضا صعوبات اخرى، لان هنا شوفوا لما تشتد الحرارة ويعم الجفاف اللي بيحصل ان بتحصل حرائق داخل الغابات وفي اماكن تواجد قريات النمل. هنا يبدأ بقى أكل النمل هو كمان يبدأ يركز على الصيد. طب هيصطاد ايه اذا كانت احترقت؟ لا، اللي احترق بقى ما هو اعلى، لكن ما هو اسفل الاعشاب لازال موجود، متأثرش بالنار ولا بالحرارة، موجود تحتيه النمل، وموجود أيضا تحته رزق، كل ميسر لما خلق له، يبحث عن أرزقه. فصل الشتاء بقى ده بيحصل معاه حاجة تانية خالص، وهو إن تبدأ ذرات الجليد تبدأ تكون موجودة فوق ورقات النبات، ويبدأ هنا حيوان البيسو، حيوان مشهور جدا، وهو بيحب العشب وبيقصه باستمرار. هنا الأعشاب متجمدة، لكن البيسو، بقر البيسو، بيحب الأعشاب المتجمدة الذي أصابها الصقيع. وشوفوا 60 مليون طن من الثلوج غطت أراضي هذا القطيع. هم هيعملوا إيه بقى؟ شوفوا حضراتكم، يمشي عبر الجليد جعان ومرهق وتعبان، مخرجه ان هو يجد اماكن العشب اللي بيحبها وبيدور عليها، واللي هي جلد الجاموس يقدر يتحمل سالب 26، لكن دلوقتي هي سالب سالب 40، يعني اكتر بكتير من اللي يتحمله البقر. والاعشاب اسفل هذا الجليد ب 9 متر، يعني تحت هذا الجليد اعشاب هم بيبحثوا عنها وبدأوا يتناولوها. لكن في نفس الوقت الثعلب بيبحث عن الأعشاب. طب هو الثعلب هياكل أعشاب؟ لا، مش هياكل أعشاب، لكن هو بيبحث عن المخلوقات اللي كانت عايشة على الأعشاب. شوفوا حضراتكم، الثعلب هنا بيبحث لنفسه عن طعام يأكله. شوفوا بالنسبة للجاموس سيبحث عن رزقه بقوة غاشمة. يعني ايه قوة غاشمة؟ يعني هيفضل يكسر الجليد ده لحد ما يلاقي عشب ياكله. هنا ده جارهم، الثعلب جار البقر، خفيف الوزن وبيقدر يجري ويتنطط. شوفوا بقى بيصطاد ايه؟ بيصطاد المخلوقات اللي كانت عايشة على الأعشاب، وهي الفئران اللي هم كانوا عايشين على الأعشاب ومستخبيين جواها في جحور وحفر. هنا بقى شوف في الآخر خالص، بقرة البيسو لقت الأعشاب اهي بدأت تطلعها وتاكل على بعد 3 متر و4 متر لحد 9 متر. شوفوا هنا جرعات يقدر يتقوى بيها ويكمل حياته. هنا بقى الثعلب ذكي، لما الجاموس حفر ولقى أعشاب، الثعلب عرف إن في أيضا فئران موجودة تحت الجليد عاملة لنفسها بيات شتوي عشان محدش يشوفها. هنا بيحاول يستخدم سمعه وبيحاول يستخدم حواسه القوية الحساسة الرهيبة علشان هنا في حاجة بتتحرك. شوفوا ثعلب الجليد هيعمل ايه بعد ما ركز، حدد مكان فريسته، بدأ يشعر بتحرك ومستني بس إشارة. هنا وقت الانقضاض، وفعلا حصل على مبتغاه، فأر الحقل. فاكرينه فأر الحقل اللي كنا شايفينه في الحلقة الماضية؟ كان عايش على الأعشاب. هنا البقر بيستغرب طبعا، واقف يعني بيتعجب من اللي حصل قدامه ده دلوقتي. ازاي ده حصل وازاي الثعلب بيستمتع بهذا؟ والبقر مكمل في طريقه، لازم يبحث بطريقته الغاشمة، يضرب برأسه برقبته وبقرونه، وأول ما يشوف أي أعشاب موجودة لازم ينطلق إليها ويأكلها. تعالوا بقى لما يبدأ فصل الربيع والجليد ده ينصهر وتبدأ الأشجار تظهر والنباتات تبان والأعشاب تبدأ تظهر للعلن. شوفوا هنا الأرض خضرت وبدأت الألوان. هنا بقى رحلة البحث عن العشب وعن الزهور وعن هنا الوعل أو حيوان الرنة شوفوا هنا حضراتكم أكتر من 70,000 عجل صغير زي ده سيولدوا في هذا الموسم. شوفوا هنا مدام الأم بتأكل وتدر لبن للأطفال، الأطفال يأكلوا يشربوا اللبن علشان يجروا بسرعة، وبيتمرنوا هنا هو بيلعبوا. اللعب ده تمرين عشان جسمهم يكون رشيق ورجليهم تكون قوية. شوفوا هنا بتحاول انها تمرن رجلها وتختبر قوتها. اهو بيحاولوا مرة واتنين، بيحاولوا يمرنوا نفسهم ازاي يمشوا على الجليد الأملس. شوفوا حضراتكم هنا الأم ترعى أولادها، وتنضم الأمهات لبعضها البعض وبيبدأوا يحموا الأطفال والعجول في وسط القطيع، ويبدأوا يجروا لفين؟ رايحين للأماكن اللي فيها الأعشاب الكثيرة والحشائش الوفيرة. شوفوا حضراتكم هنا بيجروا عشان حاجتين. الحاجة الأولى إنهم يحصلوا على غذائهم ومرعاهم من الحشائش والنباتات، وبيجروا أيضا علشان يهربوا من المفترسين. وهو حضراتكم شايفين إن المفترس الشرس المفترس الذئب القطبي ذئب شديد البأس في الاصطياد ومطاردة الفرائس، والذئاب أو قطيع الكلاب بيتميز كل منهما بالصبر والجلد مع العمل الجماعي، قطيع الذئاب والكلاب. شوفوا هنا آدي الذئب القطبي الجليدي لونه بيبقى فاتح، وهنا بيركز على فريسته، ودايما بيركز على المريض او الصغير. او شوفوا هنا حضراتكم بيجري علشان يقتنص ويفترس، او فضل يعني مركز. وهو طبعا كل همه كل ما يتمناه انه يفصل احد الصغار عن امه حتى ينفرد به بعيدا عن القطيع ليفترس. شوفوا هنا طبعا الطفل الصغير بيجري بأقصى سرعته حوالي 65 كيلو متر في الساعة على قد ما يقدر، لكن الذئب وراه بنفس السرعة، لكن الذئب ما بييأسش بسهولة. يعني صبره وجلده وبأسه في الصيد أكتر بكتير من صبر العجل على الهروب. العجل هيهرب ويجري وكل حاجة، ولكن الذئب صبره أكتر، الذئب صبره أكتر. شوفوا حضراتكم شوفوا ده العجل ده عنده بضعة أسابيع وصمم إنه ينجو ويهرب من الذئب وهرب منه، لكن الذئاب مش هتسكت، الذئاب لا يستسلمون. شوفوا هنا دي المطاردة الأبدية، المطاردة يعني الموسمية من البقر والنو والرنة، وده كله بيبحث عن العشب، بيبحث عن الرزق، بيبحث عن الحياة، ويبحث عن الماء، ويبحث أيضا عن النجاة بعيدا عن المفترسين. تجمع هذه المخلوقات في نفسه آية، إزاي بيتجمعوا وإزاي بيبقوا عارفين أماكن العشب والكلأ، وإزاي بيبقوا عارفين المواضع القطر والماء وبيرحلوا إليها بشكل جماعي. شوفوا حضراتكم الأعشاب اللي بنتكلم عنها دي ضرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل، علشان لما نسمع مثلا إن أكتر من 40% من حجم الأرض أعشاب لازم تنتبه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والمصلحين كأنهم عشب. ليه؟ أديكوا حضراتكم شفتوا العشب ده يأكل منه البقر والغنم والغزلان وحيوان النوى والفيلة والطيور والحشرات إلى كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثت به من الهدى، أو مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير. شوف، أنبتت العشب والكلأ الكثير فأكل الناس وشربوا. هم أنبتت لهم العشب، عاشوا وبقوا مبسوطين ونمت وحياتهم نمت وخيراتهم كبرت وهكذا. فأنبتت العشب والكلأ الكثير وكان منها طائفة أجادب. يعني إيه أجادب؟ طائفة صلبة صلدة، يعني قوية ما بتنتفعش بالخيرات اللي نزلت لها، لكن ما عملت إيه؟ حبست الماء. وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا أمسكت ماء، يعني رملية لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ، فذلك مثل مثلي ومثل ما بعثت به من الهدى. فذلك مثل من قبل هدى الله الذي بعثت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني الحديث كده خلاصته إن النبي عليه الصلاة والسلام الهدى الذي أنزله الله عليه من قرآن وسنة زي المطر، الأرض الطيبة تطلع إيه؟ تطلع أعشاب وتطلع حشائش. إيه اللي يحصل فيها؟ الناس كلها تستفيد، البقر ياكل والغنم والناس بقى بعد كده تستفيد، والحياة تكون أفضل وأفضل. يبقى فكان منها طائفة قبلت الماء، طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها طائفة أجادب، طائفة حجرية، قلوب صلدة صلبة، أخلاق صعبة. عملت إيه بقى؟ أمسكت العلم، الناس اتعلموا منهم العلم لكن هم ما انتفعوش، هم شخصيا ما انتفعوش. وكان منها طائفة إنما هي قيعان، عاملة زي الأرض الرملية ناعمة ملهاش قوام، فلما ينزل عليها الماء لا فيها بذور الأعشاب عشان تثمر، ولا هي أساسا قوية وصلبة عشان تمسك الماء. أمال إيه اللي حصل؟ المية هربت منها، فلا انتفعت ولا نفعت غيرها. فده إخواني موضوع الأعشاب، شفتوا بقى الأعشاب؟ فده نوع من أنواع النبات زينا بالظبط، فيه خير، أو في الأرض اللي فيها خير معايا زينا بالظبط، أقصد زي البشر، في أرض طيبة تنتفع وتنفع وتفضل طول عمرها خصبة، واللي يجي إليها ينتفع وينفع غيره وغيره وهكذا. وفي طائفة تانية هي ما بتنتفعش، دول المنافقين، أو قالوا يعني دول يعني الذين ينفعون غيرهم ولا ينتفعونهم. ونوع تالت قيعان يعني رملية، دول بقى لا ينتفعون أبدا ولا ينفعون. شفتوا بقى أنواع الأراضي وأنواع النباتات إزاي ممكن تضيف إلينا رؤية أوضح وبشكل أجمل، وتخلي حياتنا بشكل أكثر دقة ومعرفة لدين الله سبحانه وتعالى. ده قليل من كثير وغيض من فيض، ولا زال خلق الله عز وجل يتحدث عن خالقه سبحانه وتعالى. ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أن أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل، في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل، هذا الكون يسبح رب قد أبدع في الخلق وجمل، في حب